بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك، قال: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بيان لمستحبات الحج. مر معنا قبل ذلك الشروط، ثم الأركان، ثم الواجبات، وهذا حديث عن المستحبات. المستحب في الحج، في أعمال الحج، وكذلك في عموم الطاعات، هو المندوب الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيه وبيان ثواب فعله، لكن إذا لم يفعله لا يلحقه بذلك إثم، ولا يلزمه في حجه بترك مستحب من مستحبات الحج دم ليجبر نقصا كما هو الشأن في الواجبات، بل المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن الحاج الموفق الحريص على كمال حجه يعتني عناية دقيقة جدا بمعرفة مستحبات الحج ليحرص عليها مستحبا مستحبا، وليأتي بها تكميلا لحجه وتتميما لطاعته، وطمعا في عظيم الثواب وجزيل الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا مستحبات الحج ينبغي أن يحرص على تعلمها ومعرفتها ليزيد ثواب الحج، لأن تفاوت الناس في الحج وأعماله، تفاوت الناس في ثواب الحج وأجره بحسب أعمالهم. ولهذا المستحبات، مستحبات الحج، كلما كثرت وعظمت عناية الحاج بها زاد بهذا ثواب حج، ثواب حجه. ولهذا الناس كلهم يحجون، لكنهم في الحج ليسوا على درجة واحدة، وفي الأجر ليسوا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت كبير وعظيم. فمن يعتني بمستحبات الحج ويحرص عليها ويجاهد نفسه على تكميلها، هذا كله من علامات التوفيق ومن علامات تحصيل عظيم الثواب وجزيل الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. والمستحبات كما تقدم، إن لم يفعلها أو لم يتيسر للحاج أن يفعلها فلا إثم عليه، إلا إن تركها رغبة عنها، إن تركها رغبة عنها، فإن تركها رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا باب من أبواب الإثم، هذا باب من أبواب الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقوله في هذا الحديث سنتي يشمل الواجب ويشمل الركن ويشمل المستحب، حتى المستحب داخل في قول من رغب عن سنتي، فمن ترك المستحب كسلا أو تقصيرا لا حرج عليه، لكن إن تركه رغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا باب من أبواب الإثم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك.
نعم، سنن الحج ومستحباته كثيرة، والذي ذكر هنا إشارة إلى شيء منها أو بعضها، وكثير من هذه السنن ستأتي معنا في هذا الكتاب في مواطنها، حتى ما ذكر هنا سيأتي في مواطنه، فما يتعلق بسنن الطواف ستأتي عند الكلام على الطواف، وما يتعلق بسنن السعي ستأتي عند الكلام على السعي، وسنن الرمي رمي الجمار ستأتي أيضا هناك مع ذكر الأدلة عليها. فالحاصل أن هذه بعض السنن التي ينبغي على الحاج أن يحرص على الإتيان بها. نعم.
قال حفظه الله: والمواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة. المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام بها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم. وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه، رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لأهل العراق، وقد جاء ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات، وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، ورجال إسناده عندهم هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق ومن لم يمر
نعم الحج له مواقيت ومواقيت الحج مكانية وزمانية مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمواقيت المكانية هي خمسة مواقيت حدها وعينها كلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيما صح وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه وهذه المواقيت المكانية التي حدها نبينا صلى الله عليه وسلم منها يهل الحاج بالنسك لا يهل من بلده وإنما يهل بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة أو قارنا بينهما في هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه المواقيت يكون الحاج عليه لباس الإحرام ثم يهل بما أراد من نسك من حج أو عمرة أو قران فينطلق إلى بيت الله عز وجل مهلا بما أراد من نسك من مسافة بعيدة عن البيت وهذا الصنيع هو من تعظيم البيت ومن تعظيم شعائر الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا من التعظيم من شعائر الله وهي شعيرة عظيمة من شعائر الحج والعمرة لأن الحاج إذا وصل أو المعتمر إذا وصل إلى الميقات تجرد من المخيط لباسه المعتاد ولكل في بلده لباس اعتاده ثم يستوون كلهم في لباس واحد حاسرين عن رؤوسهم يلبسون إزارا ورداء أبيضين نظيفين هيئة من اللباس متواضعة بسيطة جدا حاسرين عن الرؤوس ثم يلبي كل بالنسك الذي أراد وينطلقون بهذا اللباس وهذه الهيئة المتواضعة وهذه التلبية المتكررة لبيك اللهم لبيك ميممين بيت الله الحرام فهذا الصنيع كله من التعظيم لشعائر الله وهو في الوقت نفسه تهيئة للنفس إذا وصل بيت الله سبحانه وتعالى تهيئة للنفس حتى يؤدي الطواف على أحسن ما يكون أرأيتم لو كان لبس الإحرام عند الحرم يلبس إحرامه ويدخل ويطوف ليس الأمر في تهيئة النفس مثل لما يأتي من هذه المسافة البعيدة مستشعرا أنه دخل في النسك وأنه أحرم وأخذ يلبي بهذا اللباس المتواضع بخضوع وذل لله سبحانه وتعالى هذا كله من التعظيم لله وكأنه في الميقات تخلى عن كل شيء وترك الدنيا وراءه معه هذا اللباس البسيط والهيئة البسيطة متجها إلى بيت الله سبحانه وتعالى معظما شعائر الله جل وعلا. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت خمس مواقيت مكانية من جهات مكة المختلفة، وكل من يأتي من جهة من الجهات لا بد أن يمر الميقات ليحرم منه، إلا إذا كان في طريق يتعذر أن يمر بميقاته فإنه يحرم بالمحاذات، يحرم بالمحاذات، مثل أن يكون قد جاء بطائرة أو سفينة في البحر، فإذا كان لا يتيسر له ويتعذر عليه المرور بالميقات فإنه إذا حاذ الميقات لبى بالنسك الذي يريد. فنبينا عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت الخمسة لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق. وصح بذلك الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق. أما الذي جاء في صحيح البخاري أن الذي وقت ذات عرق هو عمر فهذا صحيح، عمر وقت ذات عرق، لكنه محمول على أن الحديث ما بلغه فاجتهد رضي الله عنه، فوافق اجتهاده الثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه كثيرة موافقاته لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كثيرة موافقاته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، يجتهد في أشياء ويوافق اجتهاده هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه المواقيت الخمسة ووقتها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما وقتها قال هن لهم، يعني لأهل هذه البلدان، لأن قال لأهل المدينة كذا ولأهل الشام كذا ولأهل نجد كذا، قال هن لهم يعني لأهل هذه المدن، لهم أي لأهل هذه المدن، وليست خاصة بهم أي أهل هذه المدن، بل أيضا تشمل من أتى على هذه المواقيت من غير هذه المدن، من غير هذه المدن، فهي لأهل هذه المدن التي سماها عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا شاملة لكل من مر بهذه المواقيت من غير أهل هذه المدن التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحرمون منها. ميقات المدينة ذو الحليفة، ميقات المدينة ذو الحليفة، لكن ليس خاص بأهل المدينة، وقته لأهل المدينة لكنه ليس خاصا لأهل المدينة، كل من جاء عن طريق المدينة متجها إلى مكة يلزمه أن يحرم من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما دام أن الطريق عليه. وهكذا من جاء من جهة أخرى فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به في سيره واتجاهه إلى مكة. فالحاصل هذه مواقيت عظيمة جدا وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، والعناية بهذه المواقيت بأن يحرم من الميقات داخل في التعظيم لشعائر الله الذي هو من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم.
قال حفظه الله: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: من أراد الحج أو العمرة.
ممن
أراد الحج أو العمرة.
من لم يمر بهذه المواقيت، يعني طريقه ليس على هذه المواقيت، وإنما يعني كان يكون جاء بالجو أو بالباخرة أو بسيارة لكنها ليست على الميقات، طريقها ليس على الميقات، فإنه إن لم يتيسر له أن يحرم من الميقات نفسه فبالمحاذاة، إن لم يتيسر له من الميقات نفسه يعني تعذر ذلك فإنه يحرم بالمحاذاة، يحرم بالمحاذاة. نعم.
قال حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.
هذه مسألة يعني تشكل على كثير من الحجاج ويسألون عنها، لما يأتي ويمر بميقاته وهو لا يريد مكة. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة. لكن الذي يمر بميقاته وهو ليس قاصدا ابتداء مكة لحج أو عمرة، وإنما هو قاصد المدينة، فلا يضره أن يمر بميقاته دون أن يحرم، لأنه عندما مر الميقات لم يمر ميقاته وهو متجه إلى مكة بحج أو عمرة. نعم، يلزمه أن يحرم من ميقاته إذا كان متجها إلى مكة بحج أو عمرة، لكن إذا مر بميقاته وهو ليس قاصدا مكة وإنما وجهته إلى المدينة فلا يحرم من ميقاته، لا يحرم من ميقاته، وإنما يذهب إلى وجهته التي هي المدينة غير محرم، ويؤدي هذه الزيارة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام محصلا هذا الثواب العظيم، ثم إذا أراد الاتجاه إلى مكة أصبح ميقاته ميقات أهل المدينة، أصبح ميقاته ميقات أهل المدينة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهم، يعني لأهل هذه المدن التي وقتت لهم هذه المواقيت، ولغيرهم من أهل المدن الأخرى ممن مر على هذه المواقيت مريدا مكة بحج أو عمرة. إذن ننتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ممن أراد مكة بحج أو عمرة. فهذا الذي جاء من اليمن ومر بيلملم وهو ليس متجه إلى مكة بحج أو عمرة، وإنما هو متجه إلى المدينة، لا يقال لو يلزمك أن تحرم من ميقاتك يلملم، لأنه لم يرد مكة، والحديث قال: ممن أراد مكة بحج أو عمرة، بل يذهب إلى المدينة ويؤدي الزيارة، ثم إذا أراد الذهاب إلى مكة يكون ميقاته ميقات أهل المدينة، يكون ميقاته ميقات أهل المدينة. نعم.
قال حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.
هاتان مسألتان أيضا يكثر السؤال الحجاج عنها، بعض الحجاج يأتي بالطائرة من بلده وهو يظن أن الوجهة إلى مكة، يظن أن الوجهة إلى مكة، ويكون هناك سوء تنظيم من الحملة أو الجهة التي هو جاء معها، فيأتي ويظن أن الوجهة إلى مكة ابتداء، فيحرم إذا حاذ الميقات، يحرم ويلبي يدخل في النسك، ثم يفاجأ إذا وصل إلى مطار جدة بأن يقال لها الوجهة ليست مكة، وجهتكم إلى المدينة، عندكم زيارة المدينة 8 أيام أو 7 أيام، ثم بعد ذلك تأتون إلى مكة. بعض الحجاج لجهله يخلع الإحرام في جدة ويلبس ثيابه، يخلع الإحرام في جدة ويعود إلى ثيابه، ويأتي في ظني أنه حلال، وهذا الصنيع صنيع خاطئ، لأنه لا يملك أن يخلع الإحرام بهذه الطريقة. وقد قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة، دخلت في النسك وتلبست به، فليس لك أن تخلع الإحرام. إذن ماذا أصنع؟ تذهب إلى المدينة، إذا كان البرنامج ألزمت أن تذهب إلى المدينة، اذهب إلى المدينة وابقى على إحرامك، تبقى محرما 8 أيام و7 أيام، ولا يضرك ذلك، لأن لبس الإحرام الذي هو إزار وردة هو لباس أصلا، لباس، يعني حتى إنه في بعض المناطق ربما هو لباسهم، فهو لباس يعني ليس شيئا أو حملا، هو لباس، فيبقى محرما ويبقى عليه لباس إحرامه، يبقى عليه لباس إحرامه. وإذا تحركت الحملة التي هو معها إلى الميقات ومروا بذو الحليفة لا يعقد النية، لأنه أصلا النية معقودة وهو محرم أصلا، فيبقى هذه المدة على إحرامه. أما ما يصنعه بعض الحجاج بأن إذا وصل إلى جدة وقيل الوجهة للمدينة خلع الإحرام، ليس له ذلك، ولو خلع إحرامه فتوى أهل العلم أن يقال له: ارجع إلى إحرامك وأنت باقي أصلا على الإحرام، ولا تملك أن تفسخ الإحرام وأن تخرج من الإحرام، لا تملك ذلك بحجة أن الوجهة غيرت إلى المدينة. فهذه مسألة كثيرا ما تقع ويسأل عنها الحجاج. المسألة الأخرى: من تجاوز ميقات إلى جدة، هذه عكس الأولى، وهو قادم إلى جدة، قيل له الوجهة إلى المدينة، هذا عكس الأولى، وهو قادم إلى جدة قيل له الوجهة إلى المدينة، وفهم أن الوجهة إلى المدينة، ولما وصل مطار جدة قال له من ينظمون، وأحيانا يكون هناك سوء تنظيم، وأحيانا يكون سوء فهم، ما يسأل بعض الحاج، أحيانا يكون سوء تنظيم، وأحيانا يكون سوء فهم، الحاج ما تحرى ولا سأل، وإنما يبني على ظن عنده. فإذا جاء إلى جدة وقد فهم أن الوجهة إلى المدينة، أن الوجهة أو قيل له الوجهة إلى المدينة، فلما حاذ الميقات لم يحرم. لماذا؟ لأن الوجهة إلى المدينة ليست إلى مكة، لم يحرم. فلما وصل إلى جدة قيل له الوجهة إلى مكة، فماذا يصنع في هذه الحالة؟ يحرم من جدة ولا حرج عليه. لماذا؟ لأن هذه النية نشأت عنده الآن، فيحرم من حيث أنشأ، فيحرم من جدة ولا حرج عليه في هذا. من تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها، فمنع من الذهاب إليها، أحرم من جدة ولا شيء عليه. نعم.
قال حفظه الله:
المسألة هذه عكس المسألة الأولى. نعم.
والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي: من السنة كذا، له حكم الرفع، فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال، وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، وهي 70 ليلة إذا تم شهر شوال وذي القعدة.
إذا تم
شهر
شهر شوال
إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر، وآخرها ليلة عيد الأضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج الآية. ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة.
نعم، الحج كما أن له مواقيت مكانية مر قريبا الحديث عنها، فله أيضا مواقيت زمانية، له مواقيت زمانية. هذه المواقيت الزمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. تبدأ هذه المواقيت الزمانية للحج بليلة عيد الفطر، إذا دخل هل هلال شوال، دخل شهر شوال، بدأت مواقيت الحج. قبل ذلك لا يحرم بالحج، قبل ذلك لا يحرم بالحج، لأن لم تبدأ مواقيته، فلا يحرم بالحج في 29 أو في 30 من شهر رمضان. فإذا غربت الشمس من ليلة العيد عيد الفطر بدأت مواقيت الحج، له من ذاك الوقت أن يحرم. وتنتهي بطلوع الفجر من ليلة عيد النحر عيد الأضحى، فتبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد مواقيت الحج، تبدأ من أول ليلة عيد الفطر وتنتهي بآخر ليلة عيد النحر، فبدايتها ليلة عيد ونهايتها ليلة عيد. فهذه مواقيت الحج الزمانية. العمرة ليس لها ميقات زماني، العمرة في أي وقت من السنة يريد أن يحرم يتجه إلى الميقات ويلبي وينطلق إلى مكة. أما الحج له مواقيت زمانية لا يحرم بالحج إلا فيها. ولهذا جاء عن الصحابي الجليل بن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات بينت في السنة، بينت في السنة، وهي شهر شوال كاملا، شهر ذي القعدة كاملا، العشر الأول من شهر ذي الحج، هذه أشهر الحج، هذه أشهر الحج. ولا تعقد النية بالحج ولا يحرم بالحج إلا في أشهره. نعم.
قال حفظه الله: ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من ثلاثة أشهر، لقول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، وقوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقد جاء في إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب في الثلث إلى السدس بإثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإنما هما يوم ونصف يوم. ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسقه إلى عمره.
الآن في الآية الكريمة قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. فقد يستشكل، يعني قال في القرآن الله جل وعلا قال أشهر، وهما شهران وعشرة أيام، فيقال لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر عن المثنى بالجمع، وهذا يأتي كثير في اللغة، قد يعبر عن المثنى بالجمع. مثلا الآية الكريمة: فقد صغت قلوبكما، هما قلبان، عبر عنهما بالجمع، عبر عنهم، وهذا له نظائر كثيرة، فالحاصل أنه لا إشكال في ذلك. نعم.
قال حفظه الله: ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسقه إلى عمره، فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
نعم. الآن مسألة يعني قد ترد، لأن بعض الناس قد يأتيه اجتهاد ويكون اجتهاده في غير محله، فقد يحرم مثلا إنسان بالحج في رمضان، يقول: أريد أن أفوز بشرف رمضان، وتكون نيتي في الإحرام بالحج في رمضان فأفوز بهذا الشرف. أحيانا تأتي اجتهادات مثل هذا القبيل، فمن أحرم بالحج مثلا في رمضان قال لبيك اللهم حجا في رمضان، ما بدأت مواقيت الحج الزمانية، وقال لبيك اللهم حجا، النية بالإحرام انعقدت، النية بالإحرام انعقدت لأنه أحرم، ولا يملك أنه يلغي الإحرام عندما ينبه على أنه ليس الآن وقت إحرام بالحج، لكنه يفسخه إلى عمره، يفسخه إلى عمره، يحول النية من حج إلى عمره، ويذهب ويطوف بالبيت سبعا، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر شعر رأسه أو يحلقه، ويتحلل من عمرته. وهذه العمرة التي اعتمرها ليست عمرة تمتع، لأن عمرة التمتع أيضا في أشهر الحج التي الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، تبدأ بمواقيت الحج الزمانية. فمثلا شخص أحرم بالعمرة في 29 رمضان أو 30 رمضان إذا كان رمضان تاما، وذهب وأدى عمرته في رمضان، في آخر رمضان، وبقي في مكة إلى الحج، ثم أحرم في الثامن من ذي الحجة بالحج، أيكون متمتعا؟ عمرته ليست في أشهر الحج، لكنه لو أحرم بعد هذا بقليل، ليلة العيد بعد هذا بقليل بسويعات، أحرم في ليلة العيد عيد الفطر وبقي هذه المدة في مكة ما رجع إلى بلده، لأن الرجع إلى بلد انقطع التمتع، بقي في مكة إلى يوم الثامن من ذي الحجة ولبى بالحج، يكون حينئذ ماذا؟ متمتعا. الأول وقعت عمرته خارج زمان الحج أو مواقيت الحج الزمانية، والآخر وقعت عمرته في مواقيت الحج الزمانية. نعم.
قال حفظه الله: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، 3 سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم، والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغون من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه. وأنبه إلى أن غدا الفجر لا يوجد درس، أما العصر فالدرس قائم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.